بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، يا ومتى عهدها بالصوم والصلوات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد بات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. فيا وارثي علم النبي وآله، عليكم عليكم سلام دائم النفحات. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ لأن القرآن لا يؤخذ إلا من أهله، ولأن القرآن لا يعرف إلا بأهله، ولا يمكن لأحد أن يفسر القرآن من غير أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ربما تأتي الآية المباركة في موضوع، فأول الآية في موضوع، وأوسط الآية وسطها في موضوع آخر يختلف عن الموضوع الأول بالكامل، وآخر الآية في موضوع ثالث، بينما الذي يقرأ الآية يتصور أنها كلها في موضوع واحد. فمن أين تأخذ هذا؟ تأخذه من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك عندما أرادوا تفريغ هذا النور وإطفاء هذا النور وتوجيه ضربة للإسلام، فصلوا أهل البيت عن القرآن. يوم الرزية، رزية الخميس، الصوت الذي صدر في حجرة النبي وقالوا حسبنا كتاب الله. المؤامرة من هناك بدأت، حسبنا كتاب الله. هذه قد يكون واحد يدرسها دراسة متقنة، ممكن تكون كلمة حق يراد بها باطل، لأن إذا حسبي كتاب الله فمعناه أنا أطبق القرآن، وتطبيق للقرآن يجعلني أعتنق أهل البيت وأعتصم بقلعة أهل البيت وأعتصم بحبل الله المتين وهم أهل البيت. لكن المسألة أنه لإبعاد أهل البيت عن القرآن الكريم حتى يبقى القرآن هكذا، فجاءوا إلى أوضح الآيات التي تخاطب أهل البيت بميم الجمع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا هذه في نساء النبي. أما الحسن والحسين سلام الله عليهما فأبعدوهما عن رسول الله بعدا شاسعا. وصلت القضية في أيام بني أمية أن الذي يسمي ولده بعلي كان المولود الذي اسمه علي يقتل ويذبح، حتى لو غيروا اسمه. راجعوا التاريخ وشوف، الطفل الذي عليه اسم علي لازم يقتل حتى لو غير اسمه. وصلت القضية في أيام الحجاج لعنة الله عليه أنه يأخذ العلماء يعذبهم لأن واحد منهم ذكر الحسن والحسين، واحد منهم قال الحسن والحسين أو فسر هذه الآية. من يجرؤ في أيام الحجاج يفسر آية المباهلة؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، رأسا مصيره السجون، مثل يحيى ابن يعمر ألقاه الحجاج في السجن، ويوم عيد الأضحى أرسل عليه، وعامر الشعبي ينقل القضية، وكل المؤرخين ينقلونها. الحجاج يريد أن يظهر شماتته ويظهر سعادته في آن واحد في وقت واحد، يقول لعامر الشعبي بما يتقرب الناس إلى الله؟ هل يوم العيد عيد الأضحى؟ قال يتقربون بالأضحية. قال أنا سأضحي لك برجل يحب الحسن والحسين. بعدين يذهبون الجلاوزة يأتون بيحيى ابن يعمر، هذا الرجل العظيم مجتهد فقيه عابد، ويقف بين يدي الحجاج، والحجاج يحاججه ويناقشه ويقول له هات دليل من القرآن أن الحسن والحسين أبناء رسول الله وإلا ضربت عنقك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالحجاج يقول لا تقرأ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني حتى هذه الآية الأمويون أبطلوها، قال لا تقرأ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هاي الآية أنا أحفظها وأعرفها، عندك آية أخرى؟ هات الآية الأخرى. قال خذها، الله يقول ومن ذريته ذرية إبراهيم داود وسليمان إلى أن يقول وعيسى، وعيسى ولد من غير أب، فكيف صار من أبناء إبراهيم؟ قال من طريق أمه مريم. قال والأجيال التي تعاقبت بين مريم وبين إبراهيم ما فصلت عيسى عن إبراهيم لأن أم مريم، فالله جعل عيسى ابن إبراهيم من خلال أمه مريم، وليس بين الحسن والحسين ورسول الله إلا فاطمة، فاطمة ابنته، فكيف أنت ما تعتبرهم أبناء الرسول؟ فسكت عنه وهي معجزة، وأعطاه جائزة 10,000 درهم. قام يحيى بن يعمر وزع الدراهم على الفقراء والمساكين. يدخل أبو الجارود على الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، والقضية كانت واصلة إلى درجة بحيث ما يستطيع أحد يذكر الحسن والحسين أو فضيلة لهما، ولا يذكر الإمام علي. فأبو الجارود من الكوفة، الإمام الباقر سلام الله عليه أبو الجارود من الكوفة ومن أصحاب الإمام، يعني من أصحاب الإمام، قال يا أبا الجارود، يعني لاحظ القضية كانت هكذا، المؤامرة واضحة لإبعاد أهل البيت. فأنت اليوم نفس الشيء تقرب الصحف وبالكتب وبالجرائد وتسمع بالإذاعات وتسمع بالتلفزيون، ما تجد أهل البيت لهم مكانة، ولا تجد الرسول مع الحسن والحسين. ولا الحسن والحسين مع رسول الله، نفس القضية نفس الشيء، لكن لاحظ اهتمام أهل البيت واهتمام الأئمة حتى نحفظ عقيدتنا. قال يا أبا الجارود، الإمام الباقر سلام الله عليه، قال يا أبا الجارود ما يقول الناس عندكم في الحسن والحسين؟ ما يقولون في الكوفة؟ والكوفة شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن هو يشير إلى الطرف الآخر، وإلا هؤلاء رموز الشيعة كانوا قابعين في السجون والمعتقلات. قال ما يقول الناس عندكم في الحسن والحسين؟ قال سيدي يقولون أنهما ليسا ابني رسول الله، ما لهم علاقة بالنبي. قال فما فبأي شيء احتجزتم عليهم؟ بأي حجة احتجزتم عليهم؟ أبو الجارود يقول قلت له سيدي نحن نحتج عليهم بآية المباهلة، قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونحتج عليهم بآية ومن ذريته داود وسليمان وعيسى، يقول إلى أن يقول وعيسى. قال فماذا يقولون لكم؟ بماذا يجيبونكم؟ قال سيدي يجيبوننا أن الابن يطلق في اللسان العربي، ولكن ما يراد به الابن من الصلب، من صلب النبي، لا هو مو من صلبه. التفت الإمام الباقر إليه، شوف شوف الأئمة سلام الله عليه، قال والله يا أبا الجارود لأعطينكها آية بينة من كتاب الله تسمي الحسن والحسين للصلب، لصلب النبي. أبو الجارود قال وأين سيدي روحي فداك، جعلت فداك. قال سلهم يا أبا الجارود في قوله تعالى حيث يقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فسلهم هل حل لرسول الله نكاح حليلتيهما؟ يعني رسول الله يحل له أن ينكح ويتزوج زوجة الحسن والحسين؟ فإن قالوا نعم فقد كفروا وفجروا، وإن قالوا لا فإنهما والله من صلبه، وإن الله سبحانه وتعالى ما حرم حليلتهما على رسول الله إلا لأنهما من الصلب. لذلك يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فشوف التركيز وين من أهل البيت على قضية الحسن والحسين، لأنه كيف يقولون الحسن والحسين أبناء رسول الله وهم قتلوا الحسن والحسين ورفعوا رأس الحسين على الرمح، وإلى اليوم الدفاع عن بني أمية هذا معنى، إلى هذا اليوم الدفاع عن بني أمية وآل مروان وآل زياد. ولذلك صفة المؤمن أن يقرأ زيارة عاشوراء ويمشي فيها، ينتقل من مكان إلى مكان، سبحان الله. نحن عندنا قضية يا أحبتي، والمجلس بدأ ينتهي، يعني بعد عندنا 3 ليالي، ونريد أن نأخذ فائدة، لأن هذا المجلس يشهد علينا أمام الله يوم القيامة. ماذا صنعنا؟ نحن دخلنا وفي كل يوم نجلس في هذا المكان، لا شك أن الجلوس هو بحد ذاته توفيق وخير وبركة، لا شك أن الجلوس في مجالس الإمام الحسين والله إنه ليدفع البلاء ويدفع الشر ويطيل الأعمار، هذا ما لا شك فيه. لكن احنا علينا مسؤولية، يجب أن نلتفت إلى هذه المسؤولية. هذه المجالس مدارس، وأول شيء يجب أن تترك حالة تفعيل في نفوسنا، مو تفاعل، تفاعل موجود، لا، تفعيل للأحداث وتفعيل للقضايا وتفعيل للإيمان وتفعيل لعلاقتنا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. القرآن الكريم لا يفسره إلا أهل البيت، وهاي أمثلة ضربتها لكم الآن، ما يستطيع أحد أن يفسر القرآن إلا أهل البيت. فإذا جئنا إلى القرآن وأخذنا تفسيره من أهل البيت، عرفنا منزلة ومكانة أهل البيت وين هي. أما أنه حسبنا كتاب الله وترك أهل البيت، أهل البيت هم القرآن الناطق، الإمام علي يقول أنا القرآن الناطق في سورة الزخرف، وهذه السور الحواميم السبعة تقرؤوها من غافر اللي هي سورة المؤمن، تلاحظون إلى الأحقاف تبدأ حاميم وكلها أسرار. لما نقرأ في خواص وخصائص هذه السور، كل سور القرآن لها خصائص، وما من آية في القرآن إلا وهي مفتاح لكنوز، وما من مرض في الإنسان وفي الحياة إلا وعلاجه في القرآن الكريم. هذه السور عجيبة، سور السبعة الحواميم تبدأ حاميم من سورة المؤمن. أما سورة المؤمن هي سورة غافر، إذا كتبت وعلقت في بستان كثر زرعه وخيره، أو علقت في محل في مكان في دكان في متجر كثر البيع والشراء فيه. سورة عجيبة هذه السورة، تبدأ هكذا السور حاميم، التفت إلى السر العظيم الذي لا يلتفت إليه أحد في هذه السور كلها. كل حاميم يختلف عن الحاميم الذي سبقه في السبع السور، كل واحد منهم فيه إشارة حتى تصل إلى الزخرف. فإشارة الحاميم هنا إلى السر العميق في ولاية علي أمير المؤمنين. بعدين يقول والكتاب المبين، هذا كتاب مبين واضح قرآن كريم، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لغة عربية واضحة واحد يتأملها يفكر فيها يلاحظ تقديم الكلام وتأخيره، ثم يأتي فيقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الإمام أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإنه، يعني أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، وإنه في أم الكتاب في سورة الحمد لدينا لعلي حكيم. هذه قرأوها. أين هو؟ يقول أبو الجعفر الباقر سلام الله عليه في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو علي ومعرفة الإمام علي، الصراط المستقيم. لذلك سورة الحمد الذي يقرأها ولا علاقة له بأمير المؤمنين تلعنه هذه السورة، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنها واضحة، صراط الذين أنعمت عليهم وأتممت عليكم نعمتي يوم الغدير، واضح المسألة، غير المغضوب عليهم إن الله لا يغضب لغضب فاطمة، كلها واضحة الأمور عندكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعرفته. لذلك علاقتنا بأمير المؤمنين ليس فقط في الحياة، نحن من عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. وهذه الكلمة ألست بربكم لا تجتمع ولا تكتمل إلا بولاية الله والرسول والإمام علي سلام الله عليه يعني. فنحن من عالم الذر متعلقين بأمير المؤمنين علي، وفي عالم الأصلاب، وفي عالم الأرحام، وفي حجور الأمهات، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذا المعنى الدقيق للولاية في الحياة الدنيا، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، الإمام عليه السلام الله عليه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أريده منهل الحق وإن كان كاره. الآن عندما تأتي لمواصفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يجب أن يكون أشجع الناس، تأخذ ورقة وقلم وتجلس الليلة بالليل تكتب تكتب اكتب أمامك ما هي مواصفات الإمام. كل إنسان له إمام، لا بد له من إمام، قائد يجعله المثل الأعلى في حياته. فهل أنا أنتخب الإمام الجبان اللي يفر من المعركة؟ إذا أشوف عندي إمام يفر من المعركة، أخذ الراية يوم خيبر وبعد 3 أيام رجع مهزوم، كلمة الإمام تطلق على الإمام الذي يأخذك إلى النار والإمام الذي يأخذك إلى الجنة في القرآن الكريم. أئمة يدعون إلى النار وأئمة يدعون إلى الجنة، شوف الكلمة لاحظ، لأن إمام يعني يأمك، يصير أمامك وأنت تمشي خلفه، فهو الإمام وأنت المأموم. فرجع حامل الراية ويجبن أصحابه اللي كانوا معه وهم يجبنونه، يعني هم يقولون أنت جبان وهو يقول أنتم جبناء. طيب ثاني واحد أيضا أخذ الراية وبقى 4 أيام رجع، وبالطريق ضرب واحد يضرب الثاني، هو أصحابه، ها قال أنت جبان، قال أنتم جبناء، واحد الثاني رجع. ثالث واحد أيضا أخذ الراية، وهذا حديث الراية موجود بالصحاح، والسنة والشيعة يذكرون حديث الراية بدقة متناهية، لأن الله يريد أن يلقي الحجة على العالم جميعا. فرجع هذا الثالث أيضا يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، عجيب. هذا حصن خيبر، ما قدرتم أن تقتحموا الحصن 3 أيام 3 مرات، استغرقت الرحلة قرابة 13 يوم، كل واحد يروح 3 أيام 4 أيام 5 أيام ويرجع باليوم الأخير يشتم أصحابه وأصحابه يشتمه. رسول الله يطلع على هالمسرحية هذه أمام والعالم كله يشوف، وأمير المؤمنين بذيك الأيام كان نائم في خيمته مصاب بصداع في رأسه ورمت في عينه، هذه حكمة الله، التفت كيف الإمام زين العابدين يوم العاشر كان مريضا، لأن إذا ما يكون مريض الإمام السجاد يجب عليه أن يقاتل، وإذا قاتل يقتل فينقطع نسل آل محمد. لاحظ الحكمة ودقة الحكم، يجب أن يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه مريضا حتى تظهر حقائق هؤلاء. تبشرون وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر. ذاك البيت ما أقرأ لك إياه، بس في بيت ثاني، ألا ترى البحر تعلو فوقه طوف، هي جيف تسويها طوف، وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر. رسول الله وقف بأبي أمي قال هذه الآن 13 يوما وأنتم أخرين العالم الإسلامي كله ينتظر تفتحون حصون خيبر وما قدمتم بشيء، وسبحان الله هؤلاء الذين رجعوا بالراية 3 نفسهم ما إلهم سجل بالتاريخ أنهم حاربوا أبدا. وهاي قضية لاحظوها، فتشوا التاريخ كله من أول إلى آخرة، إذا وجدتم لأحدهم موقف وأنه حارب، حتى يوم بدر كان هناك عمر وأبو بكر كانا مع رسول الله فحبسهما بالعريش، يعني هذا تعبير مني أقول حبسهما بالعريش. الآن يجي كاتب يقول كان رسول الله يحتاج إلى رأي عمر وأبي بكر في الحرب، فلذلك جلس يسمع آراءهم حتى يمشي، كثير عظيم. فأين جبرائيل وأين ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى؟ إذا يكون يأخذ آراء من أصحابه خلاص جبرائيل لازم يعطل والوحي ينغلق وتنتهي الأمور، كل ما يريد يفكر لا، ويأخذ رأي بالحرب من إنسان ما إلى قدم بالحرب. هذا التاريخ كله، إذا أنا أتحدى واحد منا إلى 10 سنين أن يجيب لي كتاب يقول واحد من هؤلاء حضر الحرب وقاتل، مستحيل، أبدا لم يسجل لهم التاريخ أي موقف في الحرب. نعم إذا جابوا أسير للنبي كان يقف يقول يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، هو مكتف يديه، يقول لا أترك خليه بعدين. هاي صحيح، هذه واردة إنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعطي رايتي غدا، والتفت الراية، هاي راية رسول الله، إني لأعطي رايتي غدا أو أعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، يعني أنتم لا كرارين وأنتم فرارين لأنكم فررتم، والقرآن يفضحهم، الله من الملأ الأعلى من العرش في القرآن يقول ثم وليتم مدبرين، القرآن دائما يقول عنهم، يعني هاي مو خبر أني أحكيه وأقول هذول يشردون من الحرب، لا، الله يقول في القرآن، يقول ثم وليتم مدبرين وتركت الرسول وحده وما بقى أحد معه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال إني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. كل واحد منهم صار يطلع الثاني تحت هذا الحديث العجيب، كل واحد يقول والله ما تمنيت الإمرة إلا ذاك اليوم أن تكون الراية عندي الصبح، وين ما حد يفكر بعلي بن أبي طالب، الإمام علي ما كان موجود ومريض، فمن الصباح اصطفى وكل واحد يبدي صدره هالشكل، يا رسول الله دير بالك علي أنا وين ياها، الله يخليك لا تخجلني. ها الرسول طلع عليهم، روحي فداء لتراب أقدامك يا رسول، قال ما لي لا أرى ابن عمي عليا، ها هاي شوف ما أشوف الإمام أمير المؤمنين. سلمان قال يا رسول الله إنه يشكو من صداع في رأسه ورمت في عينه، يشتكي، قال علي بي، راح سلمان وأبو ذر جابوا الإمام علي. الآن شوف كلها، شوف رب العالمين عندما يخرج الحق للعالم، شافوه نظروا له، هو يقدر واحد يشوف أمير المؤمنين؟ ما تقدر تطلع عليه لهيبته، يقول ما قابلني أحد إلا وأعانني على نفسه لهيبته، أكبر الفوارس والأبطال إذا سمع باسم علي بن أبي طالب يهتز قلبه. الإمام ما تصور، إحنا ما نتصور الإمام علي سلام الله عليه، إذا واحد يفكر كثير ويتأمل شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه يشوفه إنسان عملاق، لكن شيء يعني يملأ العين والقلب والنفس والعقل والمشاعر، لما تنظر إلى أمير المؤمنين تنفتح أساريرك كلها، اسم عظيم، وإذا عقل أعطاه الراية. ما تشتكي يا علي؟ قال أشتكي صداعا في رأسي ورمدا في عيني، وهم نور واحد الإمام والنبي، لكن هنا تجي البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، بهالجانب حتى تحفظ عقائد الناس، كذلك الحسن والحسين يوم رمضان وينذروا لهم صيام، ومر الكلام هذا المعنى، والإمام السجاد يوم عاشوراء كان مريض، كلها حكمة. فأخرج رسول الله لعابا من فمه الطاهر، وضع على عينيه وعلى رأسه وأعطاه الراية. الإمام يقول بعد ما شكوت وما اشتكيت لا صداع ولا رمت في عيني من ذاك اليوم، أخذ الراية وأقبل. الآن الحصن أمامه والجيش معه، الجيش معه أيضا لأنه هو قائد الجيش، والحصن أمامه موجود، فاقتحم، قبل أن يدخل الحصن اقتحم الخندق، اقتحام للخندق يكون بعد اقتحام للخندق هناك مسالح موجودة لليهود بقيادة مرحب الخيبري، يعني إذا واحد تخلص من الخندق ما يتخلص من مرحب الخيبري، وهاي المسالح ممتدة. الإمام اقتحم الخندق وإجى على مرحب، فمرحب كان يهزر يصيح أنا الذي سمتني أمي مرحبا، أنا مرحب. الإمام رفع صوته قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الآن مرحب، الله وحده يعلم الصافي لما سمع اسم حيدر، لأن عند بالتلمود والحاخامات اليهود أخبروا المرحب، قالوا له أنت إذا قابلت واحد اسمه حيدر موجود عندنا بالتوراة ترى يلعن أمك وأبوك، ما في لك مجال. التفت بمجرد أن سمع حيدر صار يتراجع، بس وين يقدر يرجع؟ في رجوع؟ لا، قدم الإمام المؤمنين وضربات علي مفردة وتر ما فيها شفع، ما يضرب ضربة ثانية أبو حسين، خلص ضربة واحدة انتهى الأمر. فضربه ضربة قده نصفين واقتحم الحصن وأخذ الباب بيده. صلوا على النبي بأعلى أصواته. حتى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة وعلماء العامة يذكرون هذا الشيء، يقولون العجيب في الأمر أن عليا وضع يده في الباب الحصن، الباب كانت باب من الصاج من المرمر من الحديد، اخترقها بيده بأصابعه هكذا اخترق الباب ومسكها. ولا تتعجب رب العالمين حتى يعطيك هالمنظر وما تتعجب منه وما تقول كيف الحديد أمير المؤمنين إذا تدخل بالحديد، جعل لك داود النبي وألان له الحديد، حتى هاي القضية تعرفها. هنا أمير المؤمنين أكبر من أن يلين الحديد له، هو أقوى من الحديد، هنا أسرار أكبر من داود وأكبر من سليمان وأكبر وأكبر. شيء غريب يا حبيبي هذا، لكن خاف واحد ما يقنع، الله وضع لهذا وألنا له الحديد لداود، حتى إذا سمعت أمير المؤمنين اخترق الباب بيده بأصابعه، وضع إيده هكذا ومسك الباب واقتلعها بيمينه فقط، ما استعمل إيده الثانية، يده الثانية اقتلع الباب من الحصن، كاد الحصن أن يقع كله، فاقتلع الباب وجعلها جسرا على الخندق وأشار للجيش وعبر الجيش على يد الإمام علي سلام الله عليه. هذه مواصفات الإمام، أشجع الخلق يجب أن يكون، هذا أشجع الخلق، هذا قاتل مرحب، قاتل عمرو بن عبد الود العامري، ما يستطيع أحد ينكر هذا الشيء أبدا. ملتفت شلون الإمام يكون أكرم الناس؟ لأن الشجاعة ملازمة للكرم، التفت، الشجاع كريم، الإنسان البخيل دائما يكون جبان، البخل مع الجبن والشجاعة مع الكرم، فيكون أكرم الناس. تقرأ في حياة أمير المؤمنين كرمه في حياته، ما كان يستبق شيء لنفسه، باع بستانا ب40,000 درهم فسمع فقراء المدينة فأسرعوا إليه، وزع الأموال كلها على الفقراء ورجع إلى بيت الزهراء وما عنده ولا شيء. هذا أمير المؤمنين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولما جاءته الخلافة وهو الخليفة الأول وهو الإمام الأول على الأنبياء كلهم وعلى الخلق جميعا، فلا يغيره إذا تأخر عن الخلافة. الإمام سلام الله عليه لما جاءته الخلافة وحكم 5 سنوات حول العالم إلى شعلة من النور من عدله وحكمته وسياسته الحكيمة. اقرأوا كتابه لمالك الأشتر النخعي، هذا العهد العظيم الذي فيه نظام دولة كامل في الإدارة والحكم والقضاء والسياسة والاقتصاد والثقافة والحضارة، وكيف يبني الأسرة ويبني المجتمع ويحفظ حقوق الناس جميعا، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه ينقل هذا الفكر كله في كتابه لمالك الأشتر. والزهراء سلام الله عليها قالت هذا الكلام للمهاجرين والأنصار ولنساء المهاجرين والأنصار، قالت لهم والله الذي لا إله غيره لو أن الخلافة والقضية عند علي بن أبي طالب لبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم حشاشه ولا يمل راكبه ولا يكل سائره، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا ولم يكن يتحلى. الزهراء تتحدث عن حكومة الإمام علي قبل أن يستلم الحكم، ولاحظ النص العجيب الذي ذكرته الزهراء وجدناه في حكومة أمير المؤمنين سلام الله. ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل ولا يتحظى منها بنائل، غير ري الناهل وشبحة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألا هلم فاسمع وما عشت أراك الدهر عجبا. هذا كلام الزهراء سلام الله عليه. شفت للتعبير وتستشهد بهذه الآيات. لبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولو أنه بعد ذلك تقول كان يكتفي علي أمير المؤمنين ما يأخذ من الدنيا إلا ري الناهل وشبعة الكافل. الناهل الذي ينهل الصحراء هذا كيف يشرب ماء إذا عنده ماء؟ قليل يشرب ماء. وشبعة الكافل، الكافل الذي يكفل العيال أبو العيال، هذا ما يشبع، يترك أطفاله في جوع هو يشبع؟ لا. تقول لهم أمير المؤمنين هكذا إذا حكم، وبالفعل حكم الإمام علي، وإذا تطبيق بالنص الحرفي لوصف الزهراء لحكومته، قال أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة. شبعة الكافل، شوف الزهراء تقول شبعة الكافل، هو الإمام يقول أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المرسل شغلها تقممها. هذا أمير المؤمنين حتى يوم آخر يوم من حياته بأبي أم، لما وضعت الصديقة الصغرى زينب الكبرى روحي فداها، لما وضعت طعام الإفطار بين يدي أبيها نظر إلى الطعام وبكى، قال بني تقدمي لي إدامين في طبق واحد؟ وهذه خاصة لأمير المؤمنين، انتبهت؟ يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. تقدمي لي إدامين في طبق واحد، تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ بني زينب ارفعي أحد الإدامين. زينب تقول أنا بقيت حائرة، ملح ولبن وخبز، فماذا أرفعت؟ قل رفعت اللبن، فبقى الخبز والملح. فيتفطر الإمام وما يزيد على 3 لقم، وليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب. بعد ذلك يخرج من الدار، شوف العدالة والصورة العجيبة لأمير المؤمنين، لما يخرج ويرى الأوز يتصايحن في وجهه يقول لابنته صوائح تتبعها نوائح، بنية إنك حبست ما لا طاقة له على الكلام ولا لسان له إذا جاع أو عطش. صار يوصيها بالأوز، نوع من البط من الطير، صار يوصيها بأبي أمي اللي ما يغفل حتى عن هذه الملاحظة. كيف يغفل عن الناس؟ الإمام الذي ما يغفل حتى عن ابن ملجم اللعين الذي ضربه على رأسه يوصي ولده الحسن، يقول بني بحقي عليك إلا ما طيبت مطعمه ومشربه، لا تغل له يدا لا تقيد له رجلا، طيب مطعمه. هذه وين حبيبي؟ هذه ما تجدها في جامعات العالم اليوم، لا بجامعة أكسفورد ولا بجامعة هارفارد ولا بالدراسات العليا هذه القضايا تطرح أمام الناس. اليوم نحن نحتاج إلى هذا الفكر العظيم، هذا الفكر. الله، وتشوفه راجع ومعه قنبر، كلها مواصفات الزهراء لعلي أمير المؤمنين. لحظة، هذا الإمام الذي نريده، هذه مواصفاته. فيرى امرأة تحمل قربة ومتعبة لما يسألها ويكتشف أن عندها يتامى وهي أرملة، يذهب ويأتي بالطعام ويطرق عليها الباب، وتخرج المرأة فتنظر إليه تقول: حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، أنت ذكرتني وعلي لا يذكرني. والإمام ساكت. بعدين يقولها: أوقد النار، تشعل النار تنور تخبز. قنبر، يقول الإمام جالس ماخذ اليتامى جعلهم في حجره قسم كذا، يداعبهم يملأ عليهم البيت غبطة ويعطيهم الطعام ويوكل اليتيم يأكله، هكذا يطعمه بيده، ويقول: بني اجعل علي بن أبي طالب في حل منك. تأتي جارتها وإذا هذا أمير المؤمنين، تقول: ويحك، هذا أمير المؤمنين في بيتك. المرأة تستغرب تقول لها: يا جارة، أين أمير المؤمنين؟ أنا يجيني أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، هذا علي بن أبي طالب، ما تشوفين النور اللي في وجهه؟ ما تلاحظين دموعه كان سريع الدمعة يسكت الأطفال ويبكي؟ شوفي هذا. أو ليلة رجوع الحسن والحسين، هذه قضية أكبر. ليلة رجوع الحسن والحسين من دفن أبيهما أمير المؤمنين في أول الكوفة، مرة بخربة بيت خرب، وإذا رجل يئن ويبكي، شيخ كبير عمره 80 سنة. فدخل الإمام الحسن عنده وأخذ رأسه وكذا، جاب له ماء طيب كلام معه. قال: يا شيخ، من أنت؟ أنت رجل غريب. قال: مولاي، أنا من أهل الشام. وهو لا يعرف، أنا من أهل الشام وجئت إلى الكوفة، ودخلت أول شهر رمضان في الكوفة ومرضت، وصار لفترة مريض. من الذي يقوم بتمريضك؟ الإمام الحسن يقول له: من يقوم بتمريضك؟ من يأتي إليك بما تحتاج؟ قال له: كان رجل نوراني الطلعة يأتيني كل يوم، يجلس عندي يحمل الطعام والماء أو يجلس معي، يمرضني ويروح عني، لكن صار لثلاثة أيام نساني، ما إجا ما مر عليه. الإمام الحسن صار يبكي، عرف. قال: ما قال لك اسمه؟ لا، أنا أسأله، يقول: أنا عبد الله. قال: هذا أمير المؤمنين، هذا ما ينساك، إنما رجعنا الآن من دفنه، عظم الله لك الأجر. اختيار الإمام أيها الأحبة بهذه الموازين، أعلم الناس ما سئل عن مسألة وقال لا. كل أصحاب النبي كان يرجعون إليه وهو لا يرجع إلى أحد. ذاك الرجل الذي سأل الإمام الجواد قال: سيدي، ما هو الدليل على أنكم أعلم الناس؟ قال: الدليل واضح، كل الناس يحتاجوننا وإحنا ما نحتاج أحد من الناس. هذا مو دليل؟ أكبر دليل. كل الناس يحتاجون إلى علم أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن هو ما يحتاج إلى أحد. لذلك يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. حتى في آخر لحظة وهو مضروب على رأسه بالسيف، هذه الشكل تقارب بين استشهاد الزهراء واستشهاد أمير المؤمنين. لذلك ذكرت هالملاحظات. ونحن في عزاء يا أخو، لأن أمير المؤمنين أيضا حزن على الزهراء استمر حتى في استشهاده ووفاته، كان تشييعه يشبه تشييع الزهراء. الزهراء شيعوها بالليل ومعاها الحسن والحسين، حفنة صغيرة من الناس. أمير المؤمنين أيضا في الليل شيعوا، ما طلع أحد معه إلا الحسن والحسين. الزهراء عفي موضع قبرها، الإمام أمير المؤمنين عفوا موضع قبرها إلى أيام الإمام الصادق، خرج قبر أمير المؤمنين ويبقى قبر الزهراء إلى أيام الإمام الحجة. هو صاحب الأمر يخرج قبرها بعد أن يقرأ تعزية على أمه الزهراء على قبرها، ويحضر الحطب الذي أحضر على بيت الزهراء. يقول الإمام الباقر: والله إن الحطب الذي أحضر على بيت أمنا فاطمة موجود عندنا، الحطب نفسه، كل الأمور تحضر، ما يبقى شيء خافي. فهذا المعنى الكبير، هذا المعنى الكبير. حتى في ولادة الزهراء، ولادة أمير المؤمنين، التقارب موجود حتى في ولادته. في ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه لم تحضره امرأة من الأرض، حضرنا نساء من السماء مع الحور العين وفاطمة بنت أسد في الكعبة، كذلك ولادة الزهراء حضرناها نساء من السماء ومع الحور العين. هاي قضايا حبيبي، لاحظها وادرسها، لأن هي كفء لأمير المؤمنين وهو كفء لها، وهما نوران، نور واحد. هكذا كان يكون أعلم الناس ما يحتاج إلى أحد، وأعبد الناس. لذلك أمير المؤمنين يقول لمن سأله عن العلم، ذاك راح سأل عبد الله بن عباس، قال علمكم يا ابن عباس بالنسبة لعلم أمير المؤمنين علي؟ قال والله علمي وعلم الصحابة جميعا بالنسبة لعلم علي كطائر يقف على بحر محيط ويأخذ بمنقاره شيء من الماء. هذا الشيء هو علمي وعلم الصحابة، والبحر المحيط هو علم علي بن أبي طالب. رجع الرجل للإمام علي سأله نفس السؤال، قال له هذه الكلمة، قال اسمع وافهم ما أقول لك. الآن حتى احنا لازم نفهم، لأن هذا السر عميق. هو القرآن الناطق، هو القرآن الناطق، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وله أكثر من 300 اسم للإمام علي في القرآن الكريم، واحد منهم هذا الاسم، 300 اسم. قال القرآن كله في سورة الحمد في أم الكتاب، وأم الكتاب في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، ولو شئت لو لأرقت وأوقرت 40 بعيرا من تفسير سورة الحمد وحدها، 40 بعير أملأ لكم. هكذا يقول لهذا الرجل، الباء في النقطة وأنا النقطة. أمير المؤمنين سلام الله، هذه بعد فيها أسرار عميقة. أما واحد ما يعرف علي بن أبي طالب، لا حيث القطرح لها، أنا ما مسؤول عنه اللي ما يعرف الإمام علي. الإمام أمير المؤمنين من عالم الذر معنا، وفي الأصلاب والأرحام والدنيا، وهو يهدينا الصراط المستقيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على ولاية أمير المؤمنين، والله خاطبه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من دون علي بن أبي طالب ما في إيمان ولا إسلام ولا كل شيء، فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهي فيها إشارة أن الذي يرفع لواء ولاية أمير المؤمنين لا يخشى إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد الحياة نفس الشيء، في سكرات الموت علي بن أبي طالب نحتاجه يكون معنا موجود، في أول ليلة في القبر علي بن أبي طالب يكون موجود، في عالم البرزخ الإمام علي موجود، على الصراط الإمام علي موجود. يقول للحارث الهمداني، يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبله، راح تشوفني هناك وانت مؤمن. على الصراط الإمام علي موجود، على الحوض الإمام علي موجود، لواء الحمد يحمله علي أمير المؤمنين. بعدين حتى في الحساب هو موجود، لأنه ميزان الأعمال، والوزن يومئذ الحق، علي مع الحق والحق مع علي، ونخاطبه بالزيارة، السلام عليك يا ميزان الأعمال. ويقف في ساحة المحشر يقول للنار خذي هذا ودعي هذا، وهو قسيم النار والجنة، وهو المؤذن الذي يؤذن على الأعراف، وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين والكافرين والمجرمين. هو صاحب الأذان اللي حمل سورة براءة وأذان من الله علي أمير المؤمنين، فهو الأذان في الدنيا وهو الأذان في الآخرة. ويوم الغدير رسول الله قال لأبي ذر، يا أبا ذر أذن أشهد أن علي ولي الله في يوم الغدير. هاي القضية موجودة، روايات مؤكدة. ولذلك حتى قسم من علماء العامة يذكروها لكن يقولون أن أبا ذر هو أذن وذكر الإمام علي من دون، حتى إذا هو أذن والرسول لم ينهه معناه أقره، لكن الرواية أمره قال أذن والذين هم بشهاداتهم قائمون. الإسلام الشهادتان صحيح ماشيين مع هذا الشيء، لكن الشهادات الله يقول والذين هم بشهاداتهم قائمون، والشهادات جمع وليس مثنى، يعني الثلاثة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين ولي الله وحجته، هذه ولايتنا. وهذا طريقنا يا أخوة، الله يبارك فيكم. خلونا نأخذ زبدة المخض الآن بعد هذه الجولة، لاحظ ما هي الفائدة اللي نأخذ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام علي أمير المؤمنين، قال يا علي إن من كرامة المؤمن على الله. شوف هذا الحديث العجيب، تأمله، ما نحن نقرأ لكل أجل كتاب؟ شوف أجل المؤمن لأنه مؤمن، والإيمان ما يكتمل إلا بالولاية، هاي واضحة المسألة. إن من كرامة المؤمن على الله أن جعل أجله غير مختوم، لم يجعل لأجله وقتا معلوما. الرسول يقول للإمام علي، وهذا الحديث عجيب انتبهوا إليه، يعني المؤمن الله ما واضع ليا يوم يموت، إنما مفتوح الأجل مفتوح، حتى إذا هم ببائقة، البائقة الشر يعني من الكبائر، قبضه الله إليه. إذا هم ببائقة قبضه الله إليه قبل أن يمارس البائقة. البائقة هي الكبائر، أعوذ بالله، الزنا، القتل، القمار، شرب الخمر، انتبهت كيف؟ هذه الأمور المؤمن بعيد عنها، وإذا مارسها دنا أجله. ولذلك يقول الإمام الباقر على هذا الحديث، يقول اتقوا البوائق يمد في أعماركم، اتقوا البوائق، وخصوصا الغيبة، خصوصا النميمة، خصوصا سوء الخلق، هذه الأشياء هي التي تجلب المصائب على المؤمن في الدنيا. الكافر الظالم أحيانا يقوم بأعمال عجيبة الله ما إلى شغل فيه أبدا، ملتفت كيف؟ لأن له يوما خاص، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم. لذلك الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، لأن الكافر في لحظة خروج روحه راح يعرف العذاب بكل تفاصيله، فيشوف الدنيا بالنسبة إلى مهما كانت هي جنة، لكن بالنسبة للمؤمن سجن. المؤمن إذا مات رأسا، يقول أبو جعفر الباقر، ليس بينكم وبين أن يغتبط أحدكم إلا أن تبلغ هذه. لما توصل الروح إلى هنا تشوف مكانك في الجنة أمامك، تشوف العظمة، فتغتبط وتقول يا ليت أستطيع أتكلم مع هالناس الجالسين عندي، يا ليت أستطيع أتكلم أبين لهم أنا وين الآن، الحيطين فيه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، احنا ما نشوف شيء. فالمؤمن يرى مكانه ويشوف مكانه، فالدنيا بالنسبة للمؤمن سجن. لذلك الذنوب التي يمارسها المؤمن تجلب عليه المصائب. ثم يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، والله سبحانه وتعالى أكرم وأجل وأعظم من أن يعود بالعقوبة على المؤمن في الآخرة، إذا عاقبه في الدنيا لا يعاقبه في الآخرة. ثم يبين، يقول الإمام الباقر روحي له الفداء، ما من شوكة تدمي أنامل الإنسان، ولا عثرة تدميك، ها، ولا نكبة حجر، ولا خدش أرش، ولا التواء عرقا، إلا بذنب ومعصية. كل ما تشوف حتى العرق لما يلتوي عندك، لما تشوف بعض العروق تشنج يقول هذه سببها المعاصي والذنوب، لما تصيبك شوكة، لما تعثر، سببها المعاصي والذنوب. إذا كان الأمر هكذا فماذا نصنع؟ أول شيء عندنا باب التوبة، فنتوب إلى الله. يصير واحد يتوب ولا ما يتوب؟ لأن الدنيا مغريات والشيطان يركض وليل نهار، ما تجد نسمة، نسمة ما تجد نسمة تدل على الخير في هذا العالم أعوذ بالله، إلا في مدرسة أهل البيت. وإلا هذه مصيبة يا أخي. واحد يمشي في الشارع في سيارته يطارد أعراض الناس، نواميس العالم، أو في الأسواق المرأة خلعت الحياء والعفة، خلعت الحياء والحجاب والعفة منها في العالم إن شاء الله، مو المرأة المؤمنة. هذه الآن أصبحت هكذا، تشوف النساء كاسيات عاريات، أين الحجاب؟ أين الحياء؟ الفتاة شأنها أنها تغرق في الحياء. القرآن عندما يصف بنت شعيب ومجيئها إلى موسى، أول صفة يتناولها القرآن هي الحياء، صفة الحياء. يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآن يطلعون بنات بالتلفزيون في البرامج يعلمون بناتنا قلة الحياء والعفة، الكلام، التغنيج بالكلام، تتكلم بالتلفزيون لكن هي تغني، ملتفت شلون؟ هو هذا 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 أسلوب هذا؟ يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يحفظ عيونكم من كل شيء، لكنه أحيانا حتى الناس العارفين اللي ينقلون صور، ينقلون صور خصوصا في حفلات الغناء، بعض الشباب يكتبون لي صور، يكتبون لي إياها، أنا أقولهم لاحظوا هذا المنظر لحظات يكتبوه، فيكتبون أقل ما يقال فيه أنه سلخ من إنسانية الإنسان ونزع من كرامة الإنسان، ابتذال إلى أبعد الحدود، بحيث تشوف الشباب، الرجال، النساء في جوقة واحدة، في رقص خليع، في اندماج خليع، في شيطنة خليعة بتمام معنى الكلمة، والتشجيع عليهم من كل مكان ومن كل صوب. المجتمع هكذا اليوم، هذا المجتمع اللي عايشين فيه. يعني قبل كانت الجواري المغنيات، واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: سيدي أنا أدخل في بيت الخلاء وإن لنا جارا عنده جواري يتغنين، يتغنون غناء، فربما أطلت المكوث في البيت الخلاء. الإمام التفت إليه قال: إنك كنت على عظيم من الأمر، تب إلى الله. قال: سيدي أنا ما أقصد أني أستمع لهم، بس أنا أطول للسماء. قال: أقول لك إنك كنت على عظيم من الأمر، إذا لم تتب لفحتك نار العذاب في الدنيا والآخرة. الآن هذه وين؟ قبل كانت هكذا، بيت من البيوت فيه غناء، فيه جواري يرقصنا. الآن في كل بيت الجواري موجودة، في كل بيت محطات فاسدة موجودة. يعني ممكن واحد يسيطر على التلفزيون، ممكن واحد يسيطر على هذه المحطات، يوجهها. الإسلام ما يمنعك أن تستعمل التلفزيون، التلفزيون موجود في بيوتنا، موجود تلفزيون، لكن استعمله لأخبار العالم، ما يجري في العالم. بعض البرامج العلمية اللي واحد ممكن أن يتابعها، ندوة علمية ظاهرين فيها مفكرين أتابعهم، يعني إذا تجمعهم 10 محطات مو أكثر يمكن أنك تشوفها، أما بقية المحطات ما ممكن رؤيتها، يعني رؤيتها حرام، رؤية ما تجوز نهائيا، لأنها تدمر العفة والشرف والحس التربوي في الإنسان، تدمره، ما تخلي شيء. يعني المرأة التي ترى هذه الأفلام، الرجل الذي يرى هذه الأفلام، هذه الأفلام تسبب حتى حالة فتور بين الزوج والزوجة، تسبب حالات أخرى، علما أن وراء هذه الأفلام منظمات صهيونية في العالم تعمل ليل نهار، وعدهم الملايين والمليارات يبذلوها احنا بالمقابل ما عندنا محطة فضائية نستذف فيها الشباب، وهي مصيبة المصائب. ان شاء الله في المستقبل تكون عندنا محطة بإذن الله تعالى نحكي فيها، نتكلم برامج، مسرحيات، فيلم، أفلام. يمكن أن تنتجوا أفلام. الآن بعض الشباب يذهبون إلى اليابان في مصانع وشركات في اليابان لإنتاج أفلام. أعطيهم قضية الحسين، واقعة الطف، لاحظ ينتجون لك فيلم كأروع ما يكون، حتى أفلام كارتون لحفظ أبنائنا. هذا طفل صغير جالس، أنت أعطيه، شبع فكرة ونفسيته بواقعة الطف. هذا مجال عسكر شر وعسكر خير، عسكر حق وعسكر باطل، صح ولا مو صحيح؟ فتعطيه صفات حلوة طيبة، حتى أفلام الكارتون تشوف يدخلون السموم فيها من الطفولة، يحاولون يصنعون من هؤلاء الأطفال ناس مجرمين. يجيبون لك لقطة في فيلم كارتوني واحد فيها أكثر من 180 منظر سريع لعملية قتل، فهذا الطفل يشوف المناظر أمامه حتى وهي كارتون، فيستمرئ القتل، يشوف القتل شيء عادي عنده. لذلك عندهم في الغرب في أمريكا شوف أطفال صغار يدخل في المدرسة ويحمل رشاشة بإيده يقتل الأساتذة والمعلمين والطلاب والمعلمات، يقتلهم لأنه ربوه على هذه التربية الدموية. فماذا ننتظر؟ ننتظر منهم أن نصنع هكذا مثلهم؟ والله إن هذا المنبر رحمة من الله للناس جميعا، هذا منبر الإمام الحسين ومجالس الإمام الحسين، ولذلك يجب علينا أن نشجع هذه المجالس وأن نحترم هذه المجالس وأن نحضر هذه المجالس، ونخصص لو كل ليلة تخصص لك ساعة أو ساعتين للحضور مجالس الحسين أينما تكون، حتى إذا مجلس في ديوانية في بيت اذهب واحضر، لأن الحضور بحد ذاته يعطي حالة من التربية للإنسان، حالة من الروحانية. نحن ملتزمون يا أخوتي، وهذا التزامنا. إذا عندنا طريق الليلة يمكن أن نصنع، وأنا معاكم باسم الزهراء، اغتسال، نغتسل غسل اسمه غسل التوبة. وناس كثير سألوني، رجال ونساء، عن صلاة الأوابين، يظهر ما كانت واضحة لهم. أنا أوضحتها، قلت صلاة الأوابين 4 ركعات تهدى لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي صلاة الزهراء. الأوابين هم المتعبدون الراجعون للحق التائبون، فإحنا الأوابين هالليلة في بيت الزهراء روحي فداها، نغتسل غسل توبة ونصلي صلاة الأوابين في الليل. يمكن تصليها عصرا، يمكن تصليها، لكن أحسن أوقاتها قبيل الزوال. الزوال يعني وقت الظهر، يعني قبل أذان الظهر بساعة هو أحسن أوقات هذه الصلاة. 4 ركعات، كل ركعة سورة الحمد مرة، 50 مرة قل هو الله أحد، وراح تأخذ النتائج منها. لأنه بعد ما تكمل الصلاة تسبح تسبيح الزهراء و7 مرات تقول يا أرحم الراحمين وتطلب حاجتك، كل حاجاتكم مقضية، وحق الزهراء فاطمة كل حاجاتكم إن شاء الله مقضية. فيجب أن نتوب هذه الليلة رجال ونساء. رسول الله من غير ذنب كان يتوب يوميا 500 مرة، يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الإمام الصادق يعلم أحد أصحابه للاستغفار، يقول له فقط قل أستغفر الله، أستغفر الله للسرعة، للسرعة 70 مرة أستغفر الله ما في شيء. صلاة الليل 11 ركعة من الليلة، كل واحد يقرر أنه صلاة الليل أنا ما أترك، أقوم، لأن فيها نشاط، فيها حيوية، تعطي نورانية لوجه الإنسان، تفتح أبواب الرزق وأبواب الخير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني إشارة أنها تفتح أبواب الخير. رب عبد أذنب فيحرم الرزق بذنبه. صلاة الليل، زيارة الإمام الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، كافي فقط السلام عليك صارت الزيارة. إذا زرت زيارة وارث بعد أحسن، إذا استمرت على زيارة عاشوراء باختصار أعظم، إذا قرأت زيارة عاشوراء كلها 100 مرة لعن و100 مرة سلام، هذه نور على نور. ودائما نستغفر الله، نلتجئ إلى بيت الزهراء روحي فداها، نذكر مظلوميتهم، نذكر علمهم، نذكر فكرهم، نذكر أبناءنا فيهم، نحضر. الليلة كلكم جالسين والمجلس بعد إلى ليلة الجمعة يختم صحيح، وأنتم في بيت الزهراء الآن تتأملون الليلة ماذا حصل في بيت الزهراء. عمار بن ياسر يقول: طرقت الباب فجاء زينب فتحت الباب. شوفوا بس، لاحظوا المنظر أرجوكم، لما يروح عزيز، والله يحفظكم جميعا، خصوصا الأم إذا ماتت، وخصوصا إذا كانت شابة وعدها أطفال صغار، تشوف أول ليلة بعد وفاتها ليلة وحشة في البيت، كل الأولاد واحد ينظر للثاني ودموعهم تجري، واحد ينظر إلى الثاني يقول: هنا أمنا كانت تجلس، هنا كنا نتعشى معاه، هنا كنا نأكل، هنا كانت تحكينا، هنا تكلمنا، هنا كانت تصلي، هذا مكانها للصلاة، هذا مكانها. ذيك الليلة ليلة الوحشة من أعظم الليالي اللي تمر على الإنسان. عمار يقول: أنا طرقت الباب، زينب فتحت الباب، ما ملكت نفسي لما رأيت زينب، دخلت رأيت الإمام أمير المؤمنين. طبعا الإمام أمير المؤمنين من هالليلة قرر بعد ما يطلع خارج البيت، حزين جالس ببيته. الزهراء أعلنت غضبها وسخطها على هؤلاء بإعفاء قبرها، الإمام أعلن أنه ما يخرج إلى أن يجمع القرآن، وهو أساسا ما كان يريد يخرج له. عمار يقول: أنا دخلت رأيت هذا المنظر أمامي، رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس مطرق برأسه إلى الأرض، وبين يديه الحسين، ينظر إلى الحسين ويبكي، ينظر إلى ولده الحسن ويبكي. أخذ الحوراء زينب أجلسها في حجره يحاول أن يهدئها، ما تهدأ من البكاء. شوف القضية وين. عمار يقول: أنا لاحظت بكاء أمير المؤمنين، كادت أن تخرج روحه من البكاء والحزن على الزهراء، فصرت أصبره: سيدي يا أمير المؤمنين، أنت أصبر الصابرين. صار يحكي لعمار، يقول له: يا عمار، كثير من القضايا الزهراء ما قالت لها لي، ما أخبرتني بها، واحدة من الأمور أنها كسر ضلعها وما أخبرتني، إلى أن وضعتها على المختصر رئيس ضلع من أضلاعها مكسور. واحدة من الأمور يا عمار اللطمة التي على وجهها، رأيت أثرها على عينها، على عينها، وهاي يذكرها أمير المؤمنين. ثم: يا عمار، إن الزهراء ماتت وهي مضطهدة مظلومة، مغصوب حقها، مكسور ضلعها، أسقطوا جنينها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث مع ابنته فاطمة الزهراء بحديث، وجاء جبرائيل يحمل كافور من الجنة، قال: يا رسول الله، هذا الكافور بين يديك لك ولأهل بيتك. قام رسول الله قال للزهراء: بني، هذا الكافور كيف يقسم بيننا؟ قالت: ثلثه لك يا أبا. قال: يا بني، لازلت رشيدة موفقة مهدية محدثة. ثم التفت إليها بعد ذلك قال: والثلثان؟ قال أمير المؤمنين: هي فاطمة تقسم الثلثين. قالت: يا رسول الله، علي يقسم الثلثين. الإمام علي قال: نصف الكافور لفاطمة والنصف الثاني يبقى بأمرك يا رسول الله. فقالت الزهراء: هو لك يا أبا الحسن. بعد ذلك جبرائيل يهبط بذيك الأكفان الخمسة اللي نزلها يوم وفاة خديجة، ويقول لها: هاي أكفان خمسة، واحد لخديجة، والثاني لك يا رسول الله، والثالث لابنتك فاطمة، والرابع لأخيك وابن عمك أمير المؤمنين، والخامس والأخير لولدك الحسن. حسين ما إلى كفين. حسين ما إلى كفين. لذلك ليلة وحشة، الليلة ليلة وحشة. جاء الناس، عمار ينقل القصة، الكلام كله لعمار بن ياسر، اليوم انقل لكم عن عمار. يقول جاء الناس ووقفوا، وجاء الرجال والأعرابيان وقالوا يا علي دفنت فاطمة وما حضرناها؟ عمار يقول صنع أمير المؤمنين 40 قبرا في البقيع لإخفاء قبر الزهراء. فقال عمر لنذهبن إلى البقيع وننبش هذه القبور حتى نستخرج جسد فاطمة ونصلي عليها. الإمام أمير المؤمنين قال لا والله، ما دام قلبي بين جوانحي وما دام ذي الفقار في يدي لا يجرؤ أحد منكم ويصل إلى هذه القبور. أنا الوصية اللي عندي أني أسكت هنا، لكن على قبر الزهراء لا. فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال أسمعت؟ عمر قال لأبي بكر دعنا من همهمة علي، نذهب إلى البقيع وننبش القبور. فذهبوا إلى البقيع ومعهم جمهرة كبيرة من الناس. هذه أحداث اليوم، اليوم اليوم ذهبوا إلى البقيع حتى ينبشون القبور. أمير المؤمنين دخل الدار ولبس القباء الأصفر وحمل السيف وخرج. فلما نظروا إليه أقبل مغضبا وغضبان بأبي وأمي، كلهم فروا ولاذوا بين يدي العباس بن عبد المطلب. والإمام أمير المؤمنين أقبل وعيناه تقدحان غضب وغيظ، قال والله لو نبش أحد منكم هذا القبر لوضعت السيف فيكم جميعا. أي قبر من هذه القبور؟ بعدين وين هذا اللي كان يقول همهمة؟ ذب نفسه على العباس بن عبد المطلب، خلصني خلصني يا عباس خلصني. العباس صار يتوسل بالإمام أمير المؤمنين، والإمام رافع السيف يريد يقضي عليهم كلهم. بعدين العباس قال للإمام كلمة، الإمام رجع السيف قال يا علي أقسم عليك بحق فاطمة اترك المسألة. فأرجع السيف بأبي أمي ورجع إلى الدار، لكن صار يأخذ بين الحين والحين يذهب إلى البقيع يجلس على قبرها. وأنت على قبر الزهراء الآن، أين قبرك سيدتي؟ هذا قبر، هذا قبر، هذا قبر هاجر أم إسماعيل، موجود في حجر إسماعيل. فأين قبرك سيدتي يا أم الحسن والحسين؟ وأين بابك؟ الشباب جايبين صورة مثل باب الزهراء روحي فداها، الشكل جايبيها يردون يوقفوها عند المنبر، وهي بابها في قلوبنا حقيقة. هذا الباب اللي ترك حسرة، حسرة في القلوب. شلون حسرة تركها؟ يا بابا فاطم، خاطبوا الباب انتو، ها كأنك واقف على الباب وتشوف المصايب اللي جرت عليه. يا بابا فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، أما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر الخطابة، يا أفهل در المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصاب، عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا. أقرأ لك هالبيت هذا وبعدين في مشوط طلطم وبكاء وعزاء. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا البايع يا بذهيل ولا بقى لفكر، يا البايع بأنشدت وين محسن سقط، يا الباب يوم العصر والزهر الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر بعد 3 ليالي، أأكد عليكم للمجلس إن شاء الله وكل هالليالي للزهراء روحي فداها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.